الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
للشاعر سعيد بن سيف القمزي قصيدة يقول فيها: ما غبت وانت في عيون الإمارات، تنبض بك قلوب ونحياك وجدان، زرعت فينا كيف تبقى المروات، وعلمتنا معنى التراحم والإحسان، جمعتنا يوم العرب صارت شتات، وحدتنا في كلمة الله والإيمان، صنعتنا تاريخ ما فيه زلات، ثابت على طول الليالي والأزمان. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يتابع غريم ويلسون ويقول: كل ما هو مفترض أن تجسده الأمم المتحدة وميثاقها كان يعكس المعتقد السياسي للشيخ زايد كما يقول الصايغ. ويضيف: لقد أراد للإمارات العربية المتحدة أن تؤدي دورا رياديا في الجمعية العمومية، وأن تستفيد من الأمم المتحدة ومنبرها لتعميم نظرتنا ومفهومنا السياسيين. كثيرون كانوا ولا يزالون ينتقدون الأمم المتحدة ولا يرون فيها خير، ففي عام 1967 قال ريتشارد نيكسون أثناء حملته الانتخابية الرئاسية إن الأمم المتحدة أصبحت عديمة الجدوى وغير ذات نفع عندما تتعامل مع أزمات كالحرب الباردة. وكان مجلس الأمن الدولي غالبا ما يتعرض للانتقاد لعجزه عن القيام بعمل واضح وحاسم عندما تنشأ حالات طارئة، ولم تكن سلطة الأعضاء الخمسة الدائمين أقل عرضة للانتقاد. أما الحالات التي نجحت فيها الأمم المتحدة فكانت الإفادة منها تعم الجميع. وعلى سبيل المثال، في عام 2005 نشرت جامعة بريتش كولومبيا وثيقة بعنوان تقرير الأمن الإنساني، وقد وردت فيه معلومات موثقة عن انخفاض كبير في عدد الحروب وأعمال الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان منذ انتهاء الحرب الباردة. لقد سلط التقرير الضوء على انخفاض أعمال الإبادة الجماعية بنسبة 80%، وفي النزاعات الكبرى التي تحصد الكثير من الضحايا بنسبة 80%، وفي النزاعات العنفية بنسبة 40%. لقد أتاحت المنظمة العالمية ملتقا تستطيع فيه الدول الصغيرة كالإمارات العربية المتحدة أن تسمع صوتها بنبرة من له حق، لأن آليات العمل فيها والقواعد التي تحكم هذه الآليات أتاحت للعالم نسبا ملحوظة من السلم. يقول الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل أن الشيخ زايد بقى طوال حياته على قناعة واسعة بما للأمم المتحدة من فوائد على الصعيد العالمي، وأن يكون كالعديد من سواه قد أبدى عدم رضا بصراحة من تلكؤ المنصة الدولية عند نشوب الأزمات. في كانون الأول ديسمبر عام 1971 اختير السياسي النمساوي كورت فالتهايم أمينا عاما للأمم المتحدة خلفا للبورمي يوثانت، وقد استقبل الأمين العام الجديد السفير فوق العادة المطلق الصلاحية ممثلا دائما للإمارات العربية المتحدة، وقبل أوراق اعتماده، وقبل طلب بلاده الرسمي للانضمام إلى عضوية المنظمة، وبعد عملية تقديم مختصرة في مجلس الأمن الدولي في 9 من كانون الأول ديسمبر 1971 تم قبول الإمارات العربية المتحدة عضوا في الأمم المتحدة، واحتلت مقعدها باعتبارها العضو 32 بعد 100 في المنظمة الدولية. صحيح أن انتماء الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية المنظمة الدولية كان أمرا طبيعيا ولا يحمل أي إشكالات أو تساؤلات، لكن مع ذلك كان من واجب الأمين العام أن يطلع على الخلفية المحيطة بالعضو الجديد. كان لافتا لانتباه الأمين العام ما أحاطه به علماء مساعدوه من أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رجل ذو مكانة مرموقة ومحترمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. قال فالدهايم فيما بعد: تبين لي أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كان علما من أعلام الحكمة، وكان معروفا في منطقة الخليج بما يصوغ من الأفكار النيرة وبما يتمتع به من موقع على الصعيد الدولي. ثم أضاف: والذي زادني إعجابا به ما عرفته عن مواقفه من السياسة الخارجية، وتيقنت أن الشيخ زايد سوف يكون صوتا مرحبا به على مسرح السياسة الدولية، كان يستقطب احتراما استثنائيا ومستحقا دون شك. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
ومن كتاب القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد ما زلنا نقرأ لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم ما يلي تحت عنوان تربوي ناجح. كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لم يكن فقط تربويا ناجحا في تربية أبنائه، وإنما ربى أجيالا من أبناء الإمارات، تلك الأجيال التي رافقت مسيرته المباركة. لقد علمنا زايد كأبناء لهذا الوطن وربانا على الجهد والعمل والمثابرة والتمسك بالقيم الإسلامية والعربية الرصينة وحب الآخرين. كان رحمه الله قدوة لنا جميعا، يضرب لنا المثل الأعلى. لقد رأيناه مرارا وتكرارا يحفر الأرض ويزرع بيديه الكريمتين الأشجار، ويجوب المناطق النائية في وقت الظهيرة، يتفقد الرعية ويزور القرى والمدن. هذا الانضباط في سلوك الإنسان الإماراتي كان مرده إلى زايد المربي والأب الحنون، الذي حرص كل الحرص على أن نعض على تقاليدنا بالنواجذ. علمنا زايد كل معاني التربية وتجنب الغلو والتطرف، فلقد كانت السماحة واحدة من صفاته النبيلة، إلى جانب حب العمل ونكران الذات والعمل بروح وطنية همها الأكبر خدمة الوطن والمواطن. لقد أرسى زايد بن سلطان طيب الله ثراه دعائم القيم وأسس التربية الناجحة وضرب لنا المثل الأعلى في الرعاية التربوية، وحثنا عبر وسائل الإعلام في لقاءات عدة على رعايات الأبناء والاهتمام بهم. فزايد يغرس الرجولة والعزة والكرامة والإخلاص والوفاء والتفاني ليس فقط في أبنائه، وإنما في أبناء الوطن وأبناء الأمة جمعاء. هذا هو زايد التربوي الناجح الذي تعلمنا منه الشيء الكثير. وتحت عنوان مصلح اجتماعي ماهر، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: لم يكن زايد قائدا سياسيا ماهرا وموفقا فقط، وإنما كان قائدا اجتماعيا متميزا. رأيناه في مواقف عديدة ينصح الشباب ويحثهم على الإقبال على الوظيفة وعلى العمل مهما قلت درجات سلمه الوظيفي، ففي العمل عزة الإنسان من اللجوء إلى المعونات والمساعدات التي تمد إليه. وشاهدناه متحدثا عن غلاء المهور وناصحا للأمة بأن تقلع عن هذه العادة السيئة. واستطاع رحمه الله أن يجعل العديد من الآباء والأمهات يتركون هذه التقاليد البالية التي لم ينزل الله بها من سلطان. ولكم أكد زايد أن أقل النساء مهرا أكثرهن بركة، مقتديا بحديث الرسول الكريم، موجها الجميع إلى التقليل من النفقات التي لا طائل منها أبدا سوى أنها تخلق إشكالات للزوجين. وبذلك غيرت توجيهاته سلوك العديد من الرجال والنساء والشباب. تعلم زايد البناء الاجتماعي من واقع خبرته، وعلم أن المجتمع لابد أن يخلو من الظواهر السلبية التي تعترض طريقه. لذلك لاحظ زايد على سبيل المثال للحصر أن العنوسة تتزايد بحكم غلاء المهور، فشن حملة كبيرة من أجل القضاء عليها أو بالأحرى تقليلها إلى أدنى مستوياتها، وخاطب الأباء والأمهات لتجاوز العادات والتقاليد الدخيلة على مجتمعنا. فمجتمع الإمارات يزوج الرجل الذي يصون حقوق المرأة للرجل الذي يملك مالا ولا يملك احتراما للمرأة، وبدأت العائلات تعلن عن زواج أبنائها بأقل المهور على الإطلاق. وتحت عنوان قائد محنك، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: عرف عن زايد أنه قائد سياسي محنك، وأنه على الدوام يمكنه أن يصنع الحدث السياسي العظيم أينما حل وفي أي بقعة من العالم. لذلك تمكن زايد من صياغة علاقات سياسية متينة مع الشرق والغرب ومع الشمال والجنوب، ومع ما يتعرض له العالم من انتكاسات سياسية في العلاقات الدولية، إلا أن زايد الخير حافظ على تلك العلاقات، بل جعلها دائما وأبدا في نماء وتقدم. خسر غيره الكثيرون من الأصدقاء وكسب هو المزيد منهم، وفشل غيره في العديد من العلاقات البينية وحقق هو النجاح تلو النجاح. وإذا وصفنا الشيخ زايد بالسياسي المحنك، فنحن في الواقع نعطي الرجل الحق الذي هو أهل له. رحمك الله يا زايد وأسكنك فسيح جناته. فالحنكة هي الخبرة التي تأتي من تجارب، وزايد بلا شك علمته التجارب في الحياة، لأنه لم يكن قائدا متقاعسا في الدنيا، إنما كان قائدا يسعى على الدوام أن يحدث تغييرا لصالح الوطن والناس والعالم. لذلك اكتسب الحنكة بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني الفهم والإدراك والمعرفة. وتحت عنوان يملك مهارة حسن الإصغاء، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: إن القدرة على حسن الإصغاء من السمات الواجب توافرها في القائد الناجح، وهي من الخصال التي تشرح صدر المتحدث وتشعره بسعة الصدر والعناية الكريمة التي يوليها محسن الإصغاء لمحدثه. كان زايد رحمه الله حريصا كل الحرص بأن يعطي لمحدثه الوقت الكافي لقول ما لديه، ولذلك امتلك مهارة حسن الإصغاء بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. قال ابن عباس رضي الله عنه لجليسي علي ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، أن أوسع له في المجلس إذا جلس، وأن أصغي إليه إذا تحدث. زايد كان طبعه على هذا النحو من الاهتمام بمن في مجلسه، ولعل إصغاءه للمتحدث معه واهتمامه له أمر من الأمور التي جعلت الناس تحبها وتكون له التقدير والاحترام البالغ، لأنه رحمه الله يحترم المتحدث إليه ويحسن الإصغاء له ويستمع بكل دقة وعناية لما يقول. هذه الروح المتسمة بحسن الإنصات كيف لا تملك القلوب. وتحت عنوان كان على خلق عظيم، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يقول: لعل سر النجاح الأكبر لزايد أنه كان على خلق عظيم، كان متواضعا إلى أصدق درجات التواضع. يدرك رحمه الله أن من تواضع لله رفعه. رأيناه يزور المرضى والمسنين والعجزة ويشارك المواطنين في أفراحهم وأتراحهم. لم تشغله الدولة أبدا، تستوقفه امرأة في سوق مركزي فيأمر قائد المركبة بالوقوف، وتشكو له معاناة زوجها وظروف أطفالها الذين سجن والدهم بسبب دين عليه، فيأخذ شكواها مأخذ الجد، وتؤثر الكلمات في القلب الكبير، ويأمر بالإفراج عن المدينين في قضايا مالية ويسدد ما عليهم من مستحقات للدائنين. والأخلاق نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، فمن كان على خلق كريم استطاع أن يأسر قلوب الناس كافة. وهذا تماما ما جعل زايد بن سلطان طيب الله ثراه محبوبا عند الجميع في الخليج العربي وفي الوطن العربي وفي العالم. كان قلب زايد ينضح بالحب للبشر دون النظر إلى ألوانهم أو أديانهم أو جنسياتهم. تلك القيم الأخلاقية التي اتصف بها زايد أسهمت في ترسيخ صورة زايد المحبوبة لدى الناس كافة. وتحت عنوان قائد يمتلك الشجاعة نقرأ: شجاعة الإنسان لا تظهر إلا في المواقف الصعبة، وزايد كان رجل المواقف بحق. كان رحمه الله يدرك أن المواقف التي تتطلب شجاعة من القائد يجب عدم التهاون فيها أبدا. لذلك كانت قراراته التاريخية قرارات لا يختلف اثنان على أهميتها. كان يعرف متى يقول لا ومتى يقول نعم، وإذا رأى أن من حوله لا يمتلكون الشجاعة في التصدي لموقف ما يتطلب الوقوف في وجهه، خرج زايد على الملأ ليعلن موقفه بكل وضوح. رأينا ذلك أيام حياته في مواقف سجلها زايد في سجل الخالدين، رحم الله قائد المسيرة الإماراتية والخليجية وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان. ولنا في نجره الكريم صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان وولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف. رحل عنا زايد وترك لنا رجالا كراما يتحلون بخلق وكرم وقيم زايد، يسيرون على نهجه خطوة خطوة. رحل عنا زايد لكنه باق في القلوب. إن المواقف في اللحظات الصعبة لا يقفها إلا الشجاع، وشجاعة زايد لا يختلف عليها اثنان. لذلك استطاع رحمه الله أن يعبر كل المواقف الحرجة والأزمات التي اعترضت طريقه بشجاعته الفذة. واجه كل المخاطر والتهديدات بكل شجاعة، واضعا مصلحة الأمة العربية والإسلامية فوق كل اعتبار. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
يروي سعادة السفير علي بن سالم الكعبي عن الشيخ زايد رحمه الله ويقول: كان الشيخ زايد رحمه الله يقضي إجازته في الدول الأوروبية ويتلقى العديد من الرسائل التي لأصحابها مطالب شخصية مادية وغير مادية. قال: كنت أعرض عليه تلك الرسائل فيأمر بحل المشاكل أو تقديم المساعدة. وفي إحدى المرات عندما كنت أعرض تلك الرسائل وجدت رسالة دار في خلدي أنه يجب عدم عرضها عليه، فأخفيتها في جيبي وواصلت عرض الرسائل حتى انتهيت. ولما انتهيت سألني: هل انتهينا؟ قلت: نعم. قال: وما بال الرسالة التي أخفيتها في جيبك؟ ذهلت من المفاجأة وأنه صبر علي كل ذلك الوقت. قلت له: إنها رسالة من شخص يهودي تحديدا ويطلب مساعدة. فقال: أعطه ما طلب ليعلم أن الإسلام دين حنيف لا يفرق بين المعتقدات، ولكنه رسالة للإنسانية جميعها. يقول فريق متقاعد خلف مطر الذي عايش الشيخ زايد قرب 33 عام أن الشيخ زايد رحمه الله كان إنسانا بمعنى الكلمة، يحب الخير ويعمله ويحرص على ألا تعلم شماله ما قدمته يمينه، وأن التقارير التي تنشر عن أعماله الخيرية رحمة الله عليه لم تتضمن الكثير والكثير مما كان يقدمه، ومنها تلك الأعمال الإنسانية الجليلة التي كان يقدمها للقرى التي كان يحل بها في رحلات القنص في باكستان والهند والمغرب والجزائر، واستجابته للمطالب الشخصية لأهل القرى. رحم الله الشيخ زايد. ويروي الفريق متقاعد خلف مطر عن زيارات الشيخ زايد رحمه الله المتتالية لسوق الميناء الشعبي في أبوظبي، حيث يقول: كان رحمة الله عليه يزور السوق ويشتري بعض الأغراض بنفسه ويعطي البائع أضعاف الثمن مما اشترى، حيث كان حريصا على الترويج للسوق وعلى تشجيع البائعين وتحريكا للسوق في الوقت نفسه. ويروي سعيد بن دري الذي كان مرافقا للشيخ زايد: الشيخ زايد رحمة الله عليه كان شخصية رحومة، شخصية إنسانية غاية في الرقة والعطف والحنان والشفقة. كان يعطف على الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو ديانته. كان يقول لنا دائما إنه إنسان وعلينا خدمة ورعاية الإنسان. كان رحمه الله يعطف على الشجر وعلى الحيوان والطير، فما بالنا بالإنسان. يمكنني أن أقول لك باختصار: كثير الكلام في زايد قليل. ويروي سعيد بن دري أحد المواقف التي عايشها وحدثت بينه وبين الشيخ زايد طيب الله ثراه، حيث يقول: قال لي الشيخ زايد رحمه الله يوما ما: يا سعيد، اتصالات الناس في ذمتك، لا بد أن تعرضها علي حتى نحل مشاكلهم ونحقق مطالبهم، وأن أخفيت شيئا فهو في ذمتك إلى أن توصلها لي. ويتابع بن دري: ذات يوم كنا نجلس معه بعد منتصف الليل وجرس هاتفي لا يكف عن الرنين، وشعرت بالحرج، لكنه أمرني أن أرد على المتصل، وعندما ردت جاءني من الجانب الآخر صوت سيدة عربية لا أعرفها، لكنها قالت لي: أنا تعبت وأنا أبحث عن رقمك وأعلم أنك قريب من الشيخ زايد وأنك توصل إليه حاجة الناس، إنني أستحلفك بالله أن تخبر الشيخ زايد عن حالتي، فزوجي مدين بمبلغ 60,000 درهم وهو في السجن، ولا أعرف كيف أدبر هذا المبلغ الكبير، وأنا وأولادي في ظروف في غاية السوء. أنا أريد الإفراج عن زوجي ونعدك بأننا لن نبقى في بلدكم، لا نريد البقاء بعد الإفراج عن زوجي. وعندما انتهت المكالمة سألني المغفور له الشيخ زايد عن تفاصيل المكالمة، فأخبرته بتفاصيلها، فاستاء رحمه الله وأمرني بأن أبادر بتسديد ديون الرجل والإفراج عنه فورا. ويتابع بن دري مبينا سبب استياء الشيخ زايد في ذلك الوقت: استاء رحمه الله لأن السيدة قالت لا نريد البقاء في الإمارات، نريد العودة إلى بلادنا فقط، افرجوا عن زوجي. وبعد نصف ساعة كنت على باب بيتها أبلغها بأوامره رحمه الله بالإفراج عن زوجها، وأعطيتها مبلغا إضافيا من المال، وأمرني أن أبلغها بأن الشيخ زايد يريد أن تبقى في البلاد ولا ترحل عنها، وأن تبقى كأنها في وطنها. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
تحت عنوان الوطن شجرة أحسنوا رعايتها، قال الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه: الدولة مثل الشجرة التي يجب أن تحظى بعناية مواطنيها وحرصهم على تنميتها، وكل مواطن عليه أن يحترم وطنه. يرى علماء النفس أن على الإنسان الراغب بتوجيه النصح والإرشاد لمحيطه اتباع عبارات بسيطة قريبة من قلوبهم ووعيهم، فاستخدام التشبيهات ووسائل المقاربات تؤدي إلى نتائج أفضل وتحقق الهدف من نصيحة. لقد لجأ الوالد زايد رحمه الله إلى تشبيه الوطن بالشجرة كي يوصل فكرته بأسرع وسيلة وأقرب طريقة، معددا احتياجات الشجرة إلى عدة عوامل لتنمو. وهكذا الوطن يحتاج من أبنائه الرعاية والاهتمام بنهضته من خلال العلم والدراسة والعمل والمشاريع التنموية. فجاءت وصيته جميلة مباركة كشجرة حين أوصى الأبناء برعاية هذه الشجرة وهي الوطن كي تكون الإنجازات كثيرة. أما من لا يهتم برعاية وسقاية شجرته لن يحصد منها أي ثمار. إن مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، ويجب أن تسبق في الأولوية والاهتمام والغاية أي مصلحة أخرى. ظل وطننا الإمارات هو الشغل الشاغل للوالد زايد رحمه الله. لذلك حين كان يلتقي ببعض أبناء وضيوف ديوانه أو مجلسه يوصيهم بالمحافظة على الوطن وصون ثمار زرعه ونهضته التي احتاجت لسنوات من التخطيط والبناء والجهد والعمل، وهي نهضة حققت وستحقق المزيد من النجاحات والإنجازات. يصر الوالد زايد رحمه الله في سياق حديثه إلى أبنائه أنه ما من أولوية لدينا بالمطلق سوى الوطن، ومصلحته فوق كل اعتبار. لذا حين يوصي فإنما ليعبر عن مدى حرصه على إتمام الأبناء لهذه النصيحة المصيرية. نعم هي مصيرية لاتصالها بالوطن مباشرة، فحين يكون الوطن ومصلحته أولوية يأتي الخير وتحقيق الإنجازات الكبرى من نهضة ورفاهية وتقدم لكل الوطن. الدفاع عن الوطن شرف. إن إقامة الكلية العسكرية خطوة هامة من أجل بناء الأمة، وهي قوة للوطن العربي الذي نعمل جميعا من أجل أن يعم السلام والأمن والاستقرار العالم كله. فإن التاريخ يقدم لنا الكثير من العظات والدروس، فكم أمة استرخت وظنت أنها تنام على فراش من حرير، فما استيقظت إلا وقد داهمها الخطب، فما وجدت لتفادي الخطبة سبيلا. يشير والدنا زايد رحمه الله في سياق حديثه عن الكليات العسكرية إلى دورها وأهميتها في الدفاع عن الوطن وتحقيق السلام والاستقرار له، مستشهدا بدروس التاريخ لدى بعض الأمم التي تقاعست وتراخت وصحت على الخطوب والضياع. بعد هذا المدخل وجه نصيحته إلى الدارسين في الكلية وقادهم بحديثه إلى حيث المعنويات العالية، وأيضا إلى حيث المهام المناطة بهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في كل ما يتصل بعلومهم العسكرية النظرية والعملية ومواصلة التدريب، لأنه الكفيل بتأهيل الكوادر البشرية الوطنية لاستخدام الأسلحة القتالية المتقدمة بالبناء المعرفي والعلمي للنظريات والعقائد القتالية للجيوش الحديثة بما يضمن حماية وطنهم الإمارات وشعبه، فهم الذين يمتلكون هذا الشرف الرفيع. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
مستمعي الأعزاء، مما راق لي ووددت المشاركة به معكم عبارات تقول: وقوفك وحدك لا يعني أنك وحيد، يعني أنك قوي تستطيع الاعتناء بذاتك، لا تحتاج لمن يقف إلى جانبك وهو لا يشعر بك. ولتعلمي عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، أن من اعتاد العطاء لن تعوقه انكسارات الزمن. وقالوا: الصمت متعب لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على كثير من الكلام. وفي عبارة محفزة لأينشتاين تقول: الروح العظيمة تواجه دائما معارضة من متوسطي الذكاء. مستمعي الأعزاء، في كلمات للشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول: كلنا أشخاص عاديون في نظر من لا يعرفنا، ومغرورون في نظر من يحسدنا، وكلنا رائعون في نظر من يفهمنا، وكلنا سيئون في نظر من يحقد علينا. لكل شخص نظرته، فلا تتعب نفسك لتحسن صورتك عند الآخرين، يكفيك رضا الرحمن. ولنتذكر دائما أعزائي المستمعين بأن العوض الذي يأتي من الله مهما تأخر يأتي مذهلا مباركا جابرا للقلوب. ها قد أتينا على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله بخير وعلى خير في الأسبوع القادم. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.